بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله تعالى، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب خرص الثمر.
باب خرص التمر.
باب خرص التمر، أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها: فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وانتهينا على كثير من ما جاء فيه من أبحاث. وما فيه من فوائد، وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في جبل أحد: جبل يحبنا ونحبه. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل جبل أحد، وأنه من الجبال التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث كان صلى الله عليه وسلم يزوره. وورد أنه صعد عليه فاهتز الجبل وضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا الحديث فيه تسمية المدينة باسم طابة، حيث لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم عليها مقدمه من تبوك قال: هذه طابة. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته إذا قفل راجعا من سفر إلى المدينة، فإذا شاهد معالمها وبدا له أطرافها هز راحلته ودفعها للسير لتصل إلى المدينة في أقرب زمن. كل هذا مما جاء في فوائد هذا الحديث، ومما جاء في بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وحبه لأهلها وخاصة الأنصار رضوان الله عليهم، حيث أثنى على هذه القبائل والبيوت التي في المدينة من أبناء الأنصار. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع للمهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: وأهدى ملك أيلة بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة، بلدة قديمة بساحل البحر تقدم ذكرها في باب الجمعة في القرى والمدن.
نعم.
ووقع في رواية سليمان عند مسلم: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء.
وهي التي كانت تسمى بدلدل.
أحسن الله إليكم. قال: وفي مغازي بن إسحاق ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنا ابن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي رضي الله عنه، فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه، فلعل العلماء اسم أمه.
نعم.
ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون، وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة، واسم البغلة المذكورة دلدل، هكذا جزم به النووي. ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها. وتعقب بأن الحاكم أخرج في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه. الحديث.
ولعل هي هذه البغلة. وقوله أن أيصر، لأن هذا اسم لكل من ملك الروم، فلا يبعد أن يكون يوحنا ابن رؤبة لقب بهذا اللقب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذه غير دلدل. ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة، وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة، وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس.
والمقوقس هو عظيم مصر، وليس من ملوك الروم. نعم.
قال وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين تسمى فضة، وكانت شهباء.
لعلها ناقة أخرى، لعلها بغلة أخرى.
تسمى فضة وكانت شهباء. ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له. قوله وكتب له ببحرهم أي ببلدهم، أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. وفي بعض الروايات ببحرتهم أي ببلدتهم. وقيل البحرة الأرض. وذكر ابن إسحاق الكتاب وهو بعد البسملة هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا ابن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي
صلى الله وساق عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. وساق بقية الكتاب. قوله كم جاء حديقتك،
هذا عندما خرص حديقة المرأة التي كانت في وادي القرى. نعم.
أحسن الله إليكم. أي تمر حديقتك. وفي رواية مسلم فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها. وقوله
كم بلغ تمرها.
أحسن الله إليكم. كم بلغ تمرها، إن هو أن ذكرها بالثاء. كم بلغ تمرها. وقوله عشرة بالنصب على نزع الخافض أو على الحال. وقوله خرص بالنصب أيضا، إما بدلا وإما بيانا.
بيانا لأن النبي خرصها بعشر أوسق، فأكدت أن ما بلغها من التمر هو المقدار الذي خرصها به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليه. قال ويجوز الرفع فيهما وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة. ابن بكار هو سهل شيخ البخاري، فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذا، وقد رواه أبو نعيم في المستخرج عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء أو سواء.
نعم، ولم يشك
فذكرها بهذا اللفظ سواء.
فذكرها بهذا اللفظ سواء.
فذكرها بهذا اللفظ سواء. قال وسيأتي الكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة، وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصار، فإنه ساق ذلك هناك أتم مما هنا. وقوله طابة هو من أسماء المدينة كطيبة. قوله وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو، يعني ابن يحيى بالإسناد المذكور، وهذه الطريق موصلة في فضائل الأنصار، أو هذه الطريق موصولة
نعم موصولة التي ذكرها هنا معلقة فأوصلها وصلها في كتاب فضائل الأنصار. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذه الطريق موصولة في فضائل الأنصار. قوله وقال سليمان هو ابن بلال المذكور، وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، وعباس هو ابن سهل بن سعد، وهي موصولة في فوائد علي بن خزيمة،
يعني في كتابه الذي سمي بفوائد علي بن
خزيمة
خديمة. نعم.
قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فذكره. وأوله أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب إلى المدينة،
يعني الطرق الموصلة إلى المدينة منها طريق يسمى بطريق غراب. نعم،
لأنها أقرب إلى المدينة، وترك الأخرى فساق الحديث ولم يذكر أوله. واستفيد منه بيان قوله إني متعجل إلى المدينة فمن أحب فليتعجل معي، أي إني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأتي معي، يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش. قال وظهر أن عمارة بن غزية خالف عمرو بن يحيى في إسناد الحديث، فقال عمرو عن عباس عن أبي حميد، وقال عمارة عن عباس عن أبيه، فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو أحد جبل يحبنا ونحبه، عن أبيه وعن أبي حميد معا.
يعني هذا طرق الروايات التي روي بها هذا الحديث. نعم.
أو حمل الحديث عنهما معا أو كله عن أبي حميد أو كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه، وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا،
ما يدل على أنه تنوعت له رواية هذا الخبر عنهما. نعم.
قال ولذلك كان لا يجمعهما، وقد وقع في رواية ابن إسحاق المذكورة عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن سهل، فتردد فيه هل هو مرسل أو رواه عن أبيه، فيوافق قول عمارة، لكن سياق عمرو بن يحيى أتم من سياق غيره والله أعلم.
وهذا يعني من استيعاب الحافظ ابن حجر في رواية هذا الحديث وفي تتبع طرقه وفي بيان وجوه الاتفاق والاختلاف في رواية هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا الحديث مشروعية الخرص، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب.
نعم، والذي انتهى إليه الأمر مشروعية الخرص، وهو الذي أشار إليه البخاري في ترجمته ورد على من لا يرى الخرص بدعوى أنه تخمين وأنه ليس يعني مطابق للواقع. والذي عليه الشرع أنه تقدير لما سيقع، وهذا يستلزم أن يكون من يتولى الخرص ذا خبرة ومعرفة بما يصير إليه الرطب إذا كان تمرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، فحكى الصيمري من الشافعية،
يعني من قال واجب لعله أخذه من ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اخرصوا، لأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب. ومن قال بأنه مستحب فهذا يعني يدل على أنه أمر مشروع، والخرص فيه تطمين وطمأنينة لأصحاب الزروع وأصحاب الثمار، وتفويض لهم بأن يمكنهم أن يستخدموا هذا الثمر الرطب قبل أن يجف ببيع ووصلة وهبة وصدقة، ما دام قد عرفوا ما ينتهي إليه هذا الثمر ليؤدوا زكاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه، وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا، أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير.
في هذه الحالة عند الاختلاف يجب الخرص حتى تثبت الحقوق لكل حق من الشركاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا.
هو الأصل أن الخرص كان في التمر، وجاز وألحق به العنب، حيث إن كل من التمر والعنب يؤكل رطبا ويؤكل جافا. العنب إذا جف يكون زبيبا، والرطب إذا جف يكون تمرا، لكن هل يلحق بهم غيرهم من الفواكه؟ الظاهر أن غيرهما من الفواكه لا يلحق به، لكن استثنى بعضهم التين، ثمرة التين فإنها ممكن أن تجفف وتترك إلى أن تجف ويجرى عليها ما يجري على التمر، فهذه لعلها أيضا يجري عليها الخرص، وغيرها من الثمار التي تستخدم رطبا وجافا، لكن الغالب في الثمار أنها لا تستخدم بعد أن تجف، ولا تصلح لأن تكون طعاما أو مدخرا، ولذلك لم يجروا عليها الزكاة، واشترطوا في أن يكون الثمر الذي يجري فيه الزكاة أن يكون مكيلا أو موزونا
مدخرا،
وأن يكون مطعوما وأن يكون مدخرا، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا. وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل
يعني
الظاهر،
خاص بالتمر،
وبعض أهل الظاهر.
نعم.
والثاني قول الجمهور
أنه يشمل العنب مع التمر. نعم.
وإلى الثالث نحى البخاري،
يعني كأن الإمام البخاري يرى هذا، كل ثمر إذا جف واستفيد منه وكان مدخرا يجري عليه أمر الخرص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟
الظاهر أنه يرجع الحال إليه بعد الجفاف، شريطة ألا يكون قد أخذ منه، لأن الأصل في الخرص إتاحة الفرصة لأصحاب الثمار أن يستفيدوا من ثمر ثمارهم وهي رطب، فإن لم يأخذوا منه وتركوه إلى أن جف عندئذ يؤخذ بالواقع لا بمجرد الخرص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: الأول قول مالك وطائفة، والثاني قول الشافعي ومن تبعه. وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين وهما قولان للشافعي؟ والجمهور على الأول،
يعني أنه يكفي فيه واحد.
واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين، وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني
أنه تضمين، بحيث يكلف صاحب الزرع أن يدفع ما قدره الخارص.
أحسن الله إليكم. قال: وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة، ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص. وفيه أشياء من أعلام النبوة، وفيه أشياء من أعلام النبوة
في هذا الحديث الذي أخبر، منها مسألة هبوب الريح، ومنها أمرهم بأن يعقلوا الإبل وألا يقوم الواحد منهم أثناء هبوب الريح، حيث وقع من اثنين منهم، أما أحدهم فألقته الريح في جبالي أو في جبل طيء عند جبلي أجا وسلمى، وأما الآخر فاختنق إلى أن جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعالجه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة، وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم
بأن يلتزموا ما أمروا به. نعم.
وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه، وفضل المدينة والأنصار، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين، ومشروعية الهدية والمكافأة عليها.
هؤلاء الذين أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البغال وبعض الملابس، وأنه كافأهم عليها كعادته عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ: تكميل، في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي خيثمة مرفوعا قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
وذلك لما يتصرف فيه أصحاب التمر من الأكل والإهداء والصدقة، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتون بالقنو من الرطب يقطعونه من النخل ويعلقونه في المسجد ليأكل منه المحتاج والفقير ومن يقبل الهدية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم. وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال: يترك قدر احتياجهم،
يعني ما بين الثلث إلى الربع.
وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي. قال ابن العربي: والمتحصل،
وإنما يطالب صاحب المال بدفع المقدار الذي تم عليه الخرص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن العربي: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤونة، ولقد
يعني
جربناه،
هو الثلث أو الربع. نعم،
قال: ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا،
رطبا،
مما يؤكل رطبا. أحسن الله إليه. قوله: قال أبو عبيد هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب الغريب، وكلامه هذا
صاحب كتاب الغريب، غريب الحديث لأبو عبيدة القاسم بن سلام. نعم،
هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب الغريب، وكلامه هذا في غريب الحديث له. وقال صاحب المحكم هو من الذي
صاحب المحكم أحد علماء اللغة. نعم،
قال: هو من الرياض، كل أرض استدارت.
وقيل اللي هو الحديقة يعني،
وقيل كل أرض ذات شجر مثمر ونخل، وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماء، فإذا
بالحديقة. نعم،
فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة. ويقال: الحديقة أعمق من الغدير، والحديقة القطعة من الزرع، يعني أنه من المشترك،
يعني من المشترك اللفظي.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
يعني مقدار الزكاة تكون العشرة فيما ينبت بسقيا السماء، يعتمد في سقياه على المطر، أو فيما يسقى بمياه الأنهار والعيون التي تتدفق من الأرض وتسقي هذه الثمار حيث لا مؤونة على الزارع، تكون الزكاة فيها العشر، تكون الزكاة فيها العشرة. أمامك سقيا بالمؤونة كالآبار والغرغاز وروافع المياه، فهذا الزكاة فيه تكون نصف العشر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا،
يعني لا يرى أن العسل فيه زكاة.
وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر.
والعثري هو الذي يعتمد يعني على الأرض لقرب الماء منها فيستقي ويأخذ ويستمد سقياه من ما في باطن الأرض من الماء. نعم
أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.
يعني أن صاحب البستان يعني لا يبذل جهدا في وصول الماء إلى شجره وزرعه وثمره، لذلك يجب عليه أن يدفع العشرة. ما إذا كان سقي الزرع والثمر بمؤونة كالروافع ونحوها مما فيه مؤونة فيدفع الزكاة نصف العشر. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر، يعني حديث ابن عمر. وفيما سقت السماء العشر يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر. وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى فأخذ
على أخذوا بقول بلال رضي الله عنه لأنه عنده زيادة علم وهو من أهل الثبت وهو من أهل العدالة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى،
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قد عطيل يعشر.